قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من كلمة سواء. هذه الحلقات بعد عيد الفطر المبارك، حيث غاب عنا الشيخ لظروف ألمت به فحرمنا من طلعته ومن علمه ومن مدارسته للشأن الشيعي والمقارنات والتي كان يجريها الشيخ خالد الوصم. مشاهدي الكرام، الكلمة السواء قلنا فلسفة صفا وأيديولوجيتها ومنهجها هي فقط للجدل بالتي أحسن، وهي كمناظرة علمية ليستبين السبيل السوي على ضوء كتاب الله الحكم العدل الفصل بيننا وبين الشيعة. كذلك هي تفصل المسألة حتى لا تصل إلى حد صراع، فما دمنا مختلفين وهناك جدل وهناك رأي ورأي آخر فلن نصل إلى التشابك وإلى الصراع، وأيضا لنخرج ما بداخل القوم من أضغان على أمتنا ومن أضغان على صفوة الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة ومن بينهم آل بيت الأطهار. مشاهدي الكرام، على مدار تاريخ كلمة سواء في حضور الشيخ عدنان العرور وتشريف الشيخ خالد الوصابي حدثت عدة انسحابات في هذه المناظرة. هذه الانسحابات ربما كانت السبب أو كان السبب الأساس بها هو الطرف الشيعي ولسنا نحن. فاسمحوا لي في بداية هذه الحلقة وقبل أن نشاهد هذه الانسحابات المتعددة في تاريخ كلمة سواء أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. مرحبا بك بارس.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك، حياك الله.
الله حيكم.
مشاهدي الكرام، دائما كلمة سواء حتى لا نصل إلى درجة الصراع مع من يدعون أنهم منا. نشاهد هذه الانسحابات، هذا الفيديو على تاريخ كلمة سواء، ثم نلتقي بضيفنا الكريم.
محمد الحاج حسن أتى إلى صفا فقط لا يحمل إلا أجندة واحدة، هي أنه يقول أفكارا ولا يقول دينا وعقائد، في حين أن الشيخ خالد الوصابي كان مستعدا له لكي يفنن
من هو كل حتى ما يقول من هو حتى يستعد.
لا هو شيخ غيره. هو شيخ كبير
فإذن لا يستعد.
أنا أتيت بالشخال هو شيخ كبير وأنتم الآن في مناظرة علمية.
لا نحن
سوق أدلتك وهو يفهمها
أعلن انسحابي من هذه الحلقة لافتقاد كل مقومات
أنا أتيت بالكتب هذه، قلت تبرأ من الجميع الكتب هذه
كل المقومات،
قلت لي أنك لا تنزمني بأي كتاب لأنك تتبرأ منها
لأنكم لا تحملون في عقلكم لا فكرا تشريعيا ولا تحملون.
انا اتيت بهذه الكتب قلت لي انت تتبرأ منها جميعا،
كيف الزم البيت عليهم السلام؟
لا
هذا الكره والبغض للشيعة عليكم ان تخرجوا منه، لانكم تسيئون اصلا الى اهل السنة الذين
من هم اهل السنة؟
الذين
يقول بإمامة علي بعد النبي،
اهل السنة الذين يعيشون الانفتاح
الرازي الذي دلست عليه امس، هذا الرازي
الذين يدلسون في التلال ويسيئون،
هذا الرازي الذي دلست عليه امس وقلت انه ينقل. اسمع اريد كلام الرازي.
اسمع عنك
هذا الرازي، هذا كلام الرازي.
انا انسحابي انا من الحلقة،
هذا كلام الرازي.
هذا انسحاب، سمعت السيد، شكرا جزيلا لك، كنت
هذا معنا. كلام الرازي قبل ان تذهب، هذا كلام الرازي الذي يضعف فيه حديث صدق بالخاتم.
نكمل بعد خروج الشيخ محمد.
لا لحظة، قبل ان يخرج هذا كلام الرازي الذي دلست عليه امس، قال لا نسلم ان هذه الرواية المذكورة في الآية في علي نزلت.
نعم. مشاهدي الكرام، وجدنا أن المسألة ليست مناظرة علمية، المسألة ربما هناك أهداف أخرى لتجريم صفا ويعني لكي يقال أننا طائفين أو فتنويين، وكنا قد أتحنا لسماحة السيد محمد الحاج حسن الفرصة كاملة
يجاوب.
ما صرخ
عشان الناس تعرف الحقيقة.
ما صرخ الألم شديد.
لا
الألم شديد.
الألم شديد والله. والله
شديد عليكم شيخنا العرب شديد عليكم. لا تسمحوا لنا بأن نجيب.
والأزهر يعني أقول بالتحريف الأزهر إنما عندكم في البخاري ومسلم هم الذين يقولون بالتحريف.
أتحدى
لكن نحن لا نقول عن هذا السؤال. نحن لا نقول بالتحريف.
أتحدى
تتحدين عليه
على هذا السؤال.
أجيب لك أدلة.
لا
أجيب لك دلوقتي أدلة.
لا لا لا
تتحديني دلوقتي.
أجيب لك
أسألك عني.
ما تهدى عبد العال
ومسلم.
ما تهدى عبد العال في إيه راجل بيتكلم
بهدوء. أجيب لك أنا من البخاري ومسلم إن عندكم بيقولوا القرآن ناقص.
أنا أسألك
إحنا عندنا الحمد لله
القرآن
ناقص.
أتحدى
هذا القرآن.
اسأله يا شيخ أنا وأنا أقوله أصلا صوتي عالي زيه برضه مش عايز أرهقه.
هل الأزهر الشريف يعرف أن البخاري ومسلم يقولان بتحريف القرآن؟
ما البخاري
أنا
لو الولاد مش موجودة في البخاري أنا بقى بكذاب موجودة
والله كذاب.
والله كذاب.
أنا الآن
والله كذاب.
أقول لكم الآن البخاري
الآن أيها المسلمين
الكرام فاصل لأن عبد العال سليمة لن يكمل معنا المناظرة. عبد العال سليمة لن يكمل معنا المناظرة. عبد العال سليمة لن يكمل معنا المناظرة على هذا الأساس. فاصل
ونعود أكملها غضبا عنك.
مشاهدي الكرام أجدد التحية لحضراتكم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجدد التحية لضيف الكريم الشيخ عدنان العرعور المشرف عام على جمعية السنة النبوية. أجدد لك التحية شيخ. أهلا
وسهلا بكم وبالمشاهدين.
مشاهدي الكرام انسحب الشيخ الشيعي عبد العال سليمة يعني كما رأيتم في بداية هذه الحلقة. السؤال كان واضحا صريحا جليا يفهمه القاضي والداني الجاهل والعالم. يعني هناك على موقع إمامه الذي يزعم أنه المهدي 10 كلمات زيادة في آية الكرسي آية واحدة في كتاب الله. فكان السؤال واضحا من بداية الحلقة اليوم يعني هل هذه زيادة أم قراءة؟ لم يفرق بين الزيادة والقراءة. يرد من وقتك حاج وعد يرد من وقتك الحاج الشيخ عدنان؟
لا 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 يرد.
طيب خلاص سجل يا فضيلة الشيخ.
أنا أعرف كيف أرد.
سجل نعم تفضل أكمل.
فيقول هؤلاء الأخوة الكرام أنه هذا زنديق. قالوا عن هذا الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن خطأ. وسبق أن ذكرت له أن عكرمة قال أن هذا الكتاب أيها السنة العقلاء.
هل تقبلون
لا تخرج عن نقطة البحث.
لا تخرج لا اسمح
لو
لا تخرج
عن نقطة البحث. لا يصبر معي
لا تخرج عن نقطة البحث.
لأنني أستطيع أن أحرك الناس ضده.
لا
يصبر معي. لاحظوا
المشاهدون
يتفقون معي ضدي. لا يستطيعون
أكمل الأجواء.
لا تخرج عن نقطة البحث.
لا يستطيعون معي صبرا.
لا
تخرج عن
نقطة البحث.
طيب نقطع البث
لك
يعرفون من البحث.
اتفضل حجوان أكمل فكرة.
بليز برودكاست.
أيها الإخوان سواء قطع والله ما قطع إلا هزيمة.
قلنا أعزائي المشاهدين وهناك المثل العربي الذي يقول رجعت ريما إلى عادتها القديمة.
فرجعت يعني يقولون رجعت حليمة
إلى عادتها القديمة. يعني رجعت حليمة أقصد بذلك أنني رجعت مرة أخرى في هذه المناظرة أشير إلى هذا الكرسي كل حلقة أكثر من 10 مرات وأقول من يشغله. أنا أعتقد أن نأتي بعمامة سوداء عليه ونضعها. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. ويعني نتمنى أن تأتي عمامة سوداء يعني أسفلها يعني عالم من علماء إخواننا الشيعة حتى يزود عن دينهم. ويعني كما قلت في نهاية هذه الانسحابات رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. وعندنا في مصر رجعت ريمة. حتى مجرد ما قلت ريمة الشيخ خالد رد كما رد الشيخ عدنان قال عندنا في اليمن حليمة. فيبدو أنها حليمة في الدول العربية وفي مصر ريمة. مش هنخسر بعض عشان حليمة وريمة. المهم
لكن يبقى أين المهندس شوقي؟
المهندس شوقي، سؤال يسأل فيه أحمد شعبان اللي أعد هذه الانسحابات، وأيضا محمود جابر وغيره من
الذين هربوا في المناظرات،
وكثير منهم يعني.
أنا رأيت مقطع فيديو وضعه شوقي بعد أن انسحب، وزعم فيها أنه إنما طرد من قبل القناة، وهو إنما طرحنا له الأسئلة الأربعة التي وجهنا له فعجز عن جوابها، ثم انسحب لما فرضنا عليه خيارين اثنين، إما أن تجيب وإما أن تنسحب، فماذا؟ لم يجب، ثم فضل بعد ذلك الانسحاب والهروب على الإجابة. يعني ما فائدة بقائه بدون أن يجيب؟ هذا
أيوه. مضيع للوقت فقط
يعني. نعم.
طيب مشاهدي الكرام، كما كان في آخر انسحاب من وعد اللامي مع الشيخ عدنان، قلنا رجعنا مرة أخرى لكي نطالب الشيعة بأن يأتوا. هناك شيعي، مرجع شيعي كبير في الكويت، محمد باقر المهري، وكيل مراجع الشيعة في الكويت الحبيبة، يعني قد خرج في جريدة الأنباء الكويتية متحديا كل علماء السلف، قال أنا مستعد لمناظرة كل علماء السلف في العالم، يعني لو حتى علم سلف أمريكي فرنسي يعني في أي مكان. فقامت قناة صفا بالتالي بالرد عليه في ذات الجريدة التي تحدى وأعلن تحدي فيها الأنباء الكويتية، وأعلنت بيانا. نشوف التحدي للمهري، ثم نشوف البيان للتحدي للمهري، ثم الرد لصفا أو بيان صفا. يعني بيان صفا هو ممهور بخاتم صفا الذي دعت فيه المهري، وربما أتينا بصورة له على شاشة القناة استمرت كعد تنازلي لكي يأتي يناظر الشيخ خالد الوصابي. يعني نحن نتحدى السيد المهري، وإلى الآن قائم التحدي ليأتي مع الشيخ خالد الوصابي، واليوم الثامن الذي مر على هذا التحدي. فإذا كان يسمعنا السيد المهري فليتواصل معنا تليفونيا ليبادر يعني وجهة نظره في أنه هو الذي أعلن التحدي وهو الذي انسحب من هذا التحدي، تماما بتمام كما فعل المهاجر، تماما بتمام كما فعل الحيدري، تماما بتمام كما فعل الكوراني وغير واحد من علمائهم. أتمنى أن يأتي المهدي ليناظر خالد الوصابي ويأتي
المهري. تقصد
المهدي؟
المهدي
نعم، أليس موجودا شيخ؟
جيد ممتاز.
طب ما يأتي يناظرك؟
يعني تقصد محمد بن الحسن أو أحمد الحسن؟
ما أيا كان بقى، هم 5000 واحد.
ممتاز.
أي مهدي منهم يجي، خلينا في محمد
بن الحسن العسكري. كنت أظنك تقول المهري يعني.
لا لا، خلينا في محمد بن الحسن العسكري، يأتي ليناظرك ومن خلال شاشة صفا تنقل على شاشة.
لا، بمجرد ما يأتي لن أناظره، سأؤمن به. بمجرد أن يأتي وأرى صورته وعلامات التي موجودة في كتب الشيعة عنده لا يحتاج إلى المناظرة، نحتاج إلى الإيمان به فقط، أن أرى صورته. لست مستعدا أن أناظره، فإذا رأيت المهدي مجرد ما يطلع من السرداب أو من أي مكان أنا مستعد للإيمان به فقط، هل يحتاج المناظرة؟
يعني أنت نصف متشيع كده شخص.
لا خلاص، على طول على طول، بمجرد ما يظهر أنا أؤمن به خلاص. نرضى بهذا؟
نوافق،
بس طيب يكون على العلامات التي وصفوها. نعم.
مشاهدي الكرام، في اليمن خرج علينا الإخوة في اليمن بصحيفة خاصة أو دورية تسمى في علم الصحف وفي عالم الإعلام والصحافة، يعني ونشروا عندهم يوم اللي هو عيد الغدير، وقالوا كلاما كثيرا، نسمع جانبا منهم من الشيخ خالد الوصابي، ويكون محور الحلقة اليوم حول حديث غدير خم الذي جعلوا له عيدا وليس للأمة إلا عيدان، الأضحى والفطر. تفضل.
طبعا هذا المنشور الذي أشرت إليه هذا وزع يوم أمس وقبل أمس في اليمن، والغريب العجيب أنها في محافظات سنية لا يوجد فيها شيعة، وزع في محافظة إب وفي محافظة صنعاء وغيرها. هذه صحيفة تسمى الغدير، ومعنون عليها في العنوان الكبير اليوم أكملت لكم دينكم وحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
نعم.
ثم قال 18 من ذي الحجة عيد الغدير، ثم أتى بورائها يقول عيد الغدير أعظم الأعياد. عيد الغدير أعظم الأعياد. يعني توقع عيد الفطر أعظم أو عيد الغدير؟
الغدير.
عيد الغدير، يعني يقول أن عيد الغدير أعظم من عيد الفطر وأعظم من عيد
الأضحى.
الأضحى هذه أكبر بدعة، أنه يجعل شيئا هو بدعة ويجعله أعظم من عيد شرعه الله وحرم فيه الصيام. يعني لو سألنا سؤال، هل يجوز الصيام في عيد الغدير؟
يطلعوا له فقه يا شيخنا.
جيد. يطلعوا له فقه. جيد. مثلا هنا انظر ماذا يقول. يقول عن فضائل علي رضي الله عنه، يقول إذا سمعت بفضائل علي حتى لا يشتبه عليك أيهما، إن سمعت بصفات أحدهما وقد فاتك من يعود عليه الحديث فلا تدري أذلك الموصوف في ذلك الحديث هو محمد المعلم المثالي أم علي التلميذ البر الوفي. شيء عجيب. سمعت أنت بطائفة تسمى الغرابية؟
الغرابية نعم. قالوا جبريل أخطأ،
يعني علي والنبي
كان الأمين
كان يشتبهان مثل الغراب والغراب. شوف على تشبيه، حتى التشبيه خسيس. غراب بغراب ما شبهه بقمرين أو شيء.
زي شاوي مشبه المهري بتاعه كلب أجرب، أو المهري بتاعه بيقول عن نفسه الكلب الأجرب،
يقول عن نفسه. إذن هما شبها، أو هم شبهوا عليا والنبي عليه الصلاة والسلام بالغرابين. وهذه الجريدة تطلع علينا في اليمن، يمن الإيمان والحكمة، وتوزع باسم الغدير. ثم يقول عن ولاية علي بن أبي طالب، يقول الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب رسالتي والولاية لعلي ابن أبي طالب بن بعدي. ثم يقول مثل ما أمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج أمرنا بإمامة علي، فترك واحدة من هذه الفروض خروج عن الدين بلا شك. سبحان الله.
يبقى جديد قديم، كلام جديد قديم.
جيد. نعيد العبارة مرة ثانية.
نعيد.
يقول مثل ما أمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج أمرنا بإمامة علي، فترك واحدة من هذه الفروض خروج عن الدين بلا شك. إذا تركنا إمامة علي بعد النبي ولم نقل أن عليا هو الإمام بعد النبي، هو
أنا كفار، ما تجيب من الآخر يا شيخ،
خرج عن دين الإسلام. ثم بعد ذلك يأتي ويحدد من هم الطغاة في العالم في هذه الجريدة. يعني هذه الجريدة مخلوطة سياسيا ومخلوطة دينيا. يقول الطغاة في الأرض أمريكا والسعودية. الطغاة في الأرض، أريد المصور يطلع العبارة دي. الطغاة في الأرض أمريكا والسعودية. يعني سبحان الله، قرن دولة مسلمة راعية لبلاد الحرمين بأمريكا،
قلعة السنة،
قلعة السنة،
يعني السعودية قلعة السنة.
عندنا تحريض الآن عجيب جدا،
قلعة التوحيد،
من قبل الحوثيين على السعودية ودول الخليج. وعندنا مقاطع بالفيديو سأسمعك إن شاء الله في الحلقات القادمة، أن واحد مدرس كان مدرس عندنا بجامعة صنعاء اسمه مرتضى زيد المحطوري، في يوم القدس العالمي، المفروض مناصرة القدس، وأنه يجمع كلمة المسلمين القدس، ذهب إلى إيران وجعل يمدح في العجم ويذم العرب، يأتي بكل نقيصة وبكل ذم وبكل عيب وكل نقص للعرب ويمدح في إيران، ثم بعد ذلك يتكلم كلاما عجيبا عن دول الخليج والعرب بشكل عام، سنسمع إن شاء الله في الحلقات القادمة. ثم يتكلم عمن لم يحتفل بعيد الغدير، يقول عن عيد الغدير كاد ناصب وكد، ثم يقول وأمر دعاة النصب أن يتحدثوا وانصب لهم في كل واد منبرا، ناصب وكد وانقص وزد، كن ما تكن فما أذل وأحقر. ثم يقول هيهات ما يوم الغدير ببدعة، كلا ولا نص الولاية مفترى. يعني من لم يحتفل بعيد الغدير عندهم فهو ناصبي. سبحان الله العظيم.
ثم انتوا عندكم القدرة شيخ خالد تمنعوا مثل هذه التفاهات وهذه التراث والمظاهر؟
ناس أجبن وأحقر من أن يواجهوا بالمناظرات.
لا، أنا بدأت أتحدث عن المناظرات. نعم. يعني مثلا عاشوراء والأفلام الهندي اللي بيعملوها دي، ألا تستطيع في اليمن كسنة أن تمنعها؟ لا، وتشد خدوة على أيديهم جبرا وقهرا حتى لا يعدون بفتنتهم ويعدون بتفاهاتهم وبشركهم لله.
منذ بدأت الوحدة اليمنية عام 1962 احتفلوا مرة واحدة بعيد الغدير ثم منع.
تمام.
وسنأتي للغدير متى دخل اليمن ومتى دخل بلاد الأمة الإسلامية بعد هذا البيان. لكن ما هي مناسبة أن نتحدث عن عيد الغدير؟ وما هو الهدف من عيد الغدير؟ هذا هو المنشور الذي وزع في اليمن من قبل هذه، شوف أوراق بالآلاف وزعت على الناس، ما الغريب؟
طبع منها الملايين.
سألت كثيرا من الناس، كنت في الشارع اليمني، قلت له ماذا تعرف هذه اللوحة المعلقة في الجدار؟ ما معنى الغدير؟ قال ما أدري إيش الغدير، وش معنى الغدير هذا؟ يبدأ يسألني إيش الغدير. الناس عندنا في اليمن ما يعرفون الغدير ولا
سمعوا. الفترة زي في مصر
ما سمعوا الغدير،
لا يقبلون على إطلاق مثل هذه المناظر.
إذن
إذن الغدير ما هو؟ الغدير هذا اسم مكان بين مكة والمدينة، يبعد عن مكة 250 كيلو على التقدير، على حسب التقدير. ما سبب الغدير وما قصته؟ شرح له في قصص ماضية عند الحديث عن نواقض الإمام.
بس هنأخذ تفصيلا في هذه الحلقة، بس أنا هعلق تعليق شيخ خالد استسمحك. يعني هذا الذي نشر مشاهدي الكرام على تشبيه السعودية بأمريكا، يعني دولة كذا ودولة كذا، هذا الذي نشر واتهمت فيه أو تهم مليار ونصف سني بعدم اعترافهم الذين يعترفون بولاية علي، هل هذا هو كلمة سواء أم أنه فتنة وحقد طائفي وتفريق ويعني إجبار وإقصاء للآخر؟ هذا ما أردت أن أعلق على ما نشروه يعني.
وليس طيب، نحن كنا في الغدير. ما سبب الغدير؟ سبب الغدير أنه حصلت مشكلة بين علي بن أبي طالب وبعض الصحابة كبريدة وخالد بن الوليد وبعض الصحابة. خالد بن الوليد أخذ امرأة من السبي فجامعها ثم خرج ورأسه يقطر ماء. فبعض الصحابة يعني غضب فقال كيف يأخذ من السبي قبل أن توزع الغنائم؟ لابد أن توزع الغنائم أولا ثم بعد ذلك يصطفي لنفسه ما شاء. ثم حصلت مشكلة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تقدم إلى مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، وكلف واحدا من الأمراء الذين كانوا يخلفوه بدله أن يكون. فالأمير أذن لبعض الصحابة أن يلبسوا اللباس. ثم بعد ذلك قدموا فرآهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال ما هذا؟ من أذن لكم؟ قالوا الأمير الذي خلفته علينا. فأمرهم أن يضعوا تلك الثياب ويرجعوها في الغنائم،
على اعتبار أن ثياب صدقة، ما أعرف شو ولا
غنيمة،
غنيمة ولا
كانت في الغنائم. عند ذلك ماذا حصل؟ غضبوا على علي. فكان بعض الناس يتكلم ثم يتكلم ثم يتكلم. قدم النبي عليه الصلاة والسلام الحج وأكمل الحج، لأنه مش موضوع يعم الناس كلهم، هذا موضوع خاص بعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة. فتحرك النبي عليه الصلاة والسلام بعد إتمام حجه حتى وصل إلى مكان يسمى غدير خم بين مكة والمدينة. سأل بريدة بن الحصيب قال له أتبغض عليا؟ قال إيه والله أنني أبغضه. قال له لا تبغضه، من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني لا تبغضه، حبه وانصر، من كنت أنا ناصره فعلي ناصره، من كنت أنا حبيبه فعلي حبيبه. هذه القصة من كلها، وهذه
اللغز الذي بني عليه دين،
هذا هو اللغز المحير الذي بنوا عليه. هذا معنى الغدير، لا خلافة ولا هم يحزنون. طيب هذا ماذا استدل الشيعة؟ استدلوا بآيتين وحديث على إمامة علي يوم الغدير. الآية الأولى هي قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية هذه استدلوا بها على خلافة علي يوم الغدير، وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول، هذا يقتضي أن النبي لم يكن قد بلغ ولاية علي قبل ذلك على الإطلاق. لأنه هل من بلغ؟ هل أقول له بلغ وقد بلغ قبل ذلك؟
لا.
الذي قد بلغ هل يؤمر بالتبليغ مرة ثانية؟
لا. طيب يبقى تزايد في القول يعني.
عكس يعني كيف يعني؟ هذا من باب كما يقولون تكرير. إذا هذا يدل على أن النبي لم يكن قد بلغ ولاية علي قبل ذلك. الأمر الثاني، الآية ما حددت بلغ ما أنزلك، ما هو هذا الذي أنزل إليك من ربك؟ ما ندري ولاية علي أي شيء آخر، هذا أمر عام ما حددته، لكنهم حددوه من عند أنفسهم، يخترعون لأنفسهم شيء من ذلك. أيضا سبب نزول الآية، هذه الآية ما نزلت يوم الغدير على الإطلاق، كانت قد نزلت قبل ذلك أول ما هاجر النبي إلى المدينة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ حراس يحرسونه. فنزل قول الله والله يعصمك من الناس، قال يا أيها الناس
لقد عصمني ربي،
فقد عصمني ربي. الأمر الآخر قول الله والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. في المدينة بعد ذلك ما عاد كان في كافرين بعد فتح مكة. إذا كانت هذه بعد فتح مكة ما كان النبي عليه مؤامرة من الكافرين ولا شيء من ذلك. لكن الشيعة ماذا قالوا؟ قالوا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
علينا احنا
المقصود بالكافرين صحابة. أبو بكر وعمر الذين تآمروا على الله. إذن هذا هذه الآية ليست في الغدير على الإطلاق، وإنما كانت نزلت أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. الأمر الثاني، استدلوا بالآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا أن هذه الآية نزلت بعد الآية الأولى في غدير خم يوم 18 ذي الحجة، وهذا كلام غير صحيح، لأن الآية هذه كانت قد نزلت يوم عرفة، وهذا ما عليه كتب السنة وكتب التفاسير، وأيضا في كتاب الكافي، وكنا قد عرضناه قبل ذلك أن هذه نزلت يوم عرفة،
وقفة عرفة.
نعم. ثم نسأل الشيعة سؤالا محددا، هل الدين الآن ناقص ولا كامل؟
المفروض أنه
كامل. استغرب أنت من السؤال هذا.
كامل.
لا في أمر مهم جدا. إذا كانت ولاية علي بعد النبي مباشرة هي تمام الدين، هل تمت إمامة علي بعد النبي مباشرة؟
لا طبعا.
إذن الدين الآن تام ولا ناقص؟
لا المفروض أنه ناقص،
الأصل أنه ناقص. إذا كانت المقصود بالآية اليوم أكملت لكم دينكم بولاية علي بعد النبي مباشرة، هل تمت ولاية علي بعد النبي مباشرة أو لم تتم؟
إذا تقصد أنه حتما ولابد كانت إرادة الله أن تتم بتولية علي
قطعا. إذا كان الدين، إذا كان المقصود بتمام الدين وكماله ولاية علي بعد النبي مباشرة، معناه ما تم الدين، الدين الآن ناقص، لأن المقصود بإكماله ما هو؟ أن يكون علي خليفة رابع ولا بعد النبي مباشرة؟
بعد النبي ثم الأئمة من بعده.
جيد جدا. الآن نسأل، هل الدين الآن ناقص ولا كامل؟ لأن علي لم يكن خليفة بعد النبي مباشرة.
المفروض أنه ناقص.
المفروض أنه ناقص.
نعم.
إذن هذا طعن في دين الإسلام. وقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية نزلت يوم عرفة ولا دلالة لها. إيش لماذا أرادوا أن يزحلقوا الآية هذه من يوم عرفة إلى يوم الغدير؟ ليش؟
ليه؟
ليه في أمر مهم جدا. لأننا نقول لهم هل ولاية علي أمر من الدين أو لا؟ لأن الآية هذه لو نزلت يوم عرفة واعترف الشيعة أنها نزلت يوم عرفة، معنى أن ولاية علي ليست من الأمر المهم في الدين، لأن الدين قد اكتمل يوم عرفة. يعني اليوم أكملت لكم دينكم، يعني الدين قد تم يوم عرفة، وولاية علي عندهم إنما تمت يوم الغدير، إذا ليست من الدين، الدين قد اكتمل. فحاولوا أن يزحلقوها من عرفة إلى يوم الغدير،
إلى 18،
إلى 18، ليقولوا أن الدين لم يتم إلا بولاية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. إذن الآية الأولى وهي قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ليس صحيح أننا
بس هم هنا في كتبهم شيخ خالد بعد إذنك وأنت أدرى ضافوا في ولاية علي.
إيه قطعا،
يعني ضافوا على الآية.
هذا من التحريف،
هذا من التحريف،
من التحريف.
يعني هو الآية كي حينما تقرأها في أمهات كتبهم يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي،
وصرح بذلك المهاجر. نعم. وأحد الخطباء أيضا في الكويت صرح بذلك، وموجود على اليوتيوب وفي في الإنترنت موجود هذا.
نعم.
أيضا الحديث الذي
يبقى دي الآية الأولى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بعد الفاصل نكمل باقي سرد الأدلة.
المتخلفين من هؤلاء يقولون أن النبي محمد منيح بس الإمام علي الكل بالكل.
المذهب الشيعي يعني ما يتميز بصفة أكثر بأنه يعتقد أن الأئمة هم المصدر تشريع.
أما ألا ومن زار علي بن موسى الرضا، الحديث الشريف، ألا ومن زار علي بن موسى الرضا كتبت له 1000 حجة مقبولة، بل 1000 حجة مقبولة وعمرة مقبولة.
حتى بعض الصالحين لهم تصرف في بعض الأمور الكونية، بعض مخلوقات الله لها تصرف في بعض الأمور الكونية.
إن بعض الناس لا يعني يرون الدليل العقلي تاما على نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالأمة؟
الخيانات التي ارتكبها الروافض،
الخيانة في الدين،
حرفوا وزيفوا وخانوا الأمة،
نأتي بها من كتاب الله.
أإله مع الله،
كلنا يحب الحسين.
في الآونة الأخيرة ما رأيت شيعيا حقيقيا بأرض مصر.
عبد الله بن سبأ
يهودي
من اليمن
دخل على الإسلام ليفسد الإسلام على أهله
في شرح نهج البلاغة،
قال له أنت الله.
من الخائن؟
من لا يؤتمن على دين الله لا يؤتمن على عرضه ولا على دوله.
جرائم منسية، جرائم الشيعة.
Yeah.
هذا السراب الذي انخدع به كثير من المسلمين في العالم العربي الإسلامي. كانت أمل وأضاعه التطرف الشيعي.
تبدد بعد أشهر من قيام الثورة وليس سنوات.
أمريكا كانت بتعتمد في هذه المنطقة على ثلاث قوى أساسية: إيران وتركيا وإسرائيل.
في يناير من عام 1979 غادر الشاه إيران بلا عودة.
ذهبت القبعات وجاءت العمائم.
أهلا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أجدد التحية لضيف أضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. أجدد لك التحية.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
كنا نتحدث قبل الفاصل حول يعني ببلغ ما أنزل إليك من ربك في ولاية علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. طبعا بين قصين كما يقول إخواننا الشوام.
السؤال هو لو حذفنا كلمة في علي وخلينا الآية على ما هي، هل هي نص صريح في ولاية علي؟
ليست نص صريح،
ولهذا احتاجوا أن يلقحوها تلقيح. الآية لما
يعني هي ليست دليل بذاتها.
جميل جدا. لأن لو حذفنا هذا التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، يعني تحريف في التفسير وتحريف في اللفظ، فاحتاج الشيعة أن يضيفوا كلمة في علي. ليش؟
عشان يحسموا الأمر وما نطلبش بدليل،
لأنهم عرفوا أن الآيات لا تدل على ولاية علي لا من قريب ولا من بعيد.
تمام،
فاحتاجوا أن يضيفوا إليها كلمة
يشهدوها برواية بحديث
أصبحت بالإضافة هذه محكمة. خلاص واضحة. لو كانت الآية هكذا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هل كان سيختلف اثنان؟
على الإطلاق
قطعا لا يختلف. لكن لما لم تكن الآية دالة على إمامة علي
فأصبحت عندهم فقط بهذا المعنى،
احتاجوا أن يضيفوا إليها تفسيرا أو تحريفا، إما تحريف التفسير أو تحريف في اللفظ. ولهذا لو حذفنا كلمة في علي وهي محذوفة قطعا، طيب الآية لا تدل لا على ولاة علي لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك عامة. أي شيء في ذلك.
هناك ملحوظ الشيخ خالد لابد أن نتنبه إليها كسنة، يعني أن الآية عندهم هكذا في إمامة علي ومحكمة بالنسبة لهم، أما بالنسبة لنا بيقدموا لنا روايات وأحاديث مكذوبة تدلل على أن الآية تنطلي على هذه.
السؤال كيف صارت محكمة عندهم؟ السؤال لهم كيف
صارت؟ ما خلاص هم حطوا الجزئية وخلصت.
كيف صارت محكمة؟ إما أن بتحريفها لفظا أو بتحريفها تفسير بالروايات، يعني أنهم أضافوا روايات باطلة ليس لها أساس من الصحة، حتى كما فعلنا في قضية المهدي. تحديناهم أن يثبتوا صحة المهدي من كتبهم ولم يستطيعوا. كذلك نستطيع أن نتحدهم أن يثبتوا لنا مثلا عيد الغدير، وهذا الذي كنا سنتين نتحدى. هذا السؤال موجه للمهري، اسمه كاملا محمد باقر
المهري.
السؤال موجه لك وتحدي لك. أتحداك أن تثبت أن إماما من الأئمة احتفل بعيد الغدير. سؤال هذا واضح ويدون. يدون تحدي للمهري أن يعطينا أن إماما من الأئمة كان يجمع الناس ويخطب ويحتفل بعيد الغدير. هل ثبت هذا؟ غير أن علي
من كتبهم
في تقصد. كتبهم غير أن علي ذكر الناس في رحبة الكوفة بماذا؟ بحديث الغدير ليس للإمامة. ولهذا قد يأتي قائل يقول علي حدث الناس يوم في رحبة الكوفة، جمع الناس وحدثهم بمناقبه وليس بالغدير فقط، كان من ضمن التحديث الغدير. حديث الغدير
لاختلاف الناس على الإمام علي،
بل في تذكير علي رضي الله عنه لشيعته في الكوفة بحديث الغدير ما يبطل دلالة حديث الغدير على الإمامة. كيف؟
تفضل.
هم كانوا قد رضوا بعلي إمام ولا لم يرضوا بإمام؟
المفروض رضوا به،
هو إمامهم قطعا وفعلا. فهل قال لهم إذن ارضوا بإمام أو نصير ناصروني؟
لماذا ذكر لهم حديث الغدير؟
هو كان إماما وخليفة أصلا
واقع لهم،
فبالتالي من باب اللغو والتزايل والتكرار كما ذكرت شيخ خالد أن يذكرهم بحديث الغدير.
إذا كان يذكر لهم حديث الغدير ليش؟
ما تم الغدير خلاص أنا إمام،
أي خلاص هم راضون بإمامه. هو حاكم لهم. لماذا يذكرهم بحديث الغدير؟ يريد أن يشجعهم لقتال معاوية، يريد أن يحث فيهم روح النصرة أن يناصروه. روح النصرة التي كانت غائبة عندهم ذكرهم بحديث الغدير ليناصروه. إذن هل طلب منهم أن يبايعوا للخلافة بحديث الغدير؟
لا طبعا، هو كان إمام وقتها،
هو وقتها فعلا هو إمام. إذن لماذا ذكرهم بحديث الغدير؟ لينصروه، أي ليطبقوا حديث الغدير فعلا. إذن هذا هو السؤال. ما يأتي المهري يقول لي لا علي بن أبي طالب قد احتفل بعيد الغدير، طيب وين احتفل؟ يقول لي يوم جمعهم في الرحبة وذكرهم بحديث الغدير. هذا ليس احتفالا، هذا ليس احتفال، إنما هو تذكير. هل كان علي كل سنة يذكرهم بحديث الغدير؟
لا طبعا.
طيب هل كان الحسن بن علي يفعل ذلك؟
إنما كانت هذه مناسبة لشحذ هممهم ضد من يقاتل.
أحسنت أحسنت. بارك الله فيك. ليست لأنه موسم ثمانية. ما تذكرهم بحديث الكوفة؟ الرخ يوم 18 الحجة؟ يعني هل كانوا يتعمدون يوم 18 الحجة؟
يعني تقصد حينما جمعهم في رحبة الكوفة ليس 18 الحجة؟
أي متى كان؟ الآن يريد من المهري التحدي بصورة أخرى. التحدي أن يثبت لنا أن الأئمة أو واحدا منهم كان يجمع الناس كل سنة ويذكرهم بحديث الغدير يوم 18 الحجة. أنا أتحدى وأتحدى وأتحدى وأن يخرج لي هذا من كتبهم أن الأئمة كانوا يجمعون الناس ويذكرونهم يوم 18 الحجة. أريد التوقيت مهم جدا. كل سنة مش مرة من المرات يثبت لي قال علي بن أبي طالب جمعهم في رحبة الكوفة يوما من الأيام وذكرهم. نقول هذا ما يكفي إلا بأمرين. الأمر الأول أنه كان يجمعهم كل سنة وفي يوم
18
الحجة، وإلا يعتبر الاحتفال بعيد الغدير بدعة ومن أعظم البدع. لماذا؟ لأنه محتوي على بدع، لأن البدعة إذا كانت مشتملة على بدع يكون أكثر
فسادها أكثر.
أولا متى حدث عيد الغدير؟ نص المقريزي وهذا من علماء الشافعية ومؤرخ أنه أول من احتفل به بني بويه 352
للدولة البويهية الشيعية.
الدولة البويهية هم أول من أسس لهذا التاريخ في الاحتفال.
طب احنا قلنا كنا بنعيد يا شيخ خالد قبل الفاصل الآية الآيتين والحديث، فاحنا قلنا يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. الايه الثانيه عشان بس انت
اليوم اكملت لكم دينكم،
اليوم اكملت لكم دينكم. مش عايز اسيب الايه دي.
نعم.
عايز اقول ما هي دلالتها اصلا على الامامه؟
ليس فيها دليل على الامامه باختصار، لا من قريب ولا من بعيد. وانما اضطروا الى تحريف القران، حتى كتب بعض الباحثين القول بالامامه يستلزم القول بالتحريف. ولهذا لو اتينا وحججنا الشيعة من كتبهم هذا كتاب البرهان في تفسير القرآن
عشان يشوف.
نعم، البرهان في تفسير القرآن للبحراني. هذه طبعة قديمة وهي 4 مجلدات مكونة من 4 مجلدات. طيب ماذا يقول فيه؟ هذه مفاجأة عجيبة. سنرى ماذا يقول البحراني في هذا الكتاب. انظر إلى هذا، يقول حدثنا إلى قال محمد بن عباس إلى قوله عن عمرو بن ثابت عن أبي جعفر قال قلت له فسر لي قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يكون علي بن أبي طالب عليه السلام من بعده على الناس. ركز معي، وكان عند الله خلاف ذلك. الله قدر ما يكون علي خليفة. يعني النبي كان يريد خليفة
حبا ابن طيب. عمه
هذه رواية
دي يعني
هذه رواية
أهلية يعني على قربون أولى بالمعروف كمان.
سجلها. وكان عند الله
خلاف
ذلك. هذا من كتاب البرهان، هذا كتاب شيعي ما هو كتاب سني. طيب رواية ثانية أحضن منها، هذه الرواية عن سبع بن مهران قال قال رسول الله كان ذات ليلة في المسجد فلما كان قرب الصبح دخل أمير المؤمنين فناداه رسول الله فقال يا علي، قال لبيك، قال هلم إلي، فلما دنا منه قال يا علي بت الليل حتى تراني وقد سألت ربي 1000 حاجة فقضاها لي، وسألت لك ربي أن يجمع لك من بعدي فأبى علي ربي فأبى علي ربي. واضحة؟
يجمع لك من بعدي
أي فأبى علي ربي.
نعم.
طيب السؤال هنا هذا من كتب الشيعة. لماذا يأبى أن يجمع الأمة لعلي؟ لأن هنا عاملها من فوق أن يجمع لك أمتي. هذا شوف شوف هذا التحريف في كتب الشيعة. لاحظ معي انظر على الشاشة كيف أنه زاد كلمة أن يجمع لك أمتي. وأنا راجعتها من بعض الكتب الأخرى لا توجد كلمة أمتي. بعض الكتب التي نقل منها البحراني
زودوا في القرآن يا
شيخ. شوف كلمة بخط اليد أن يجمع لك من بعدي. لو ليش ليش زاد كلمة من أمتي؟ لأن الرواية الأولى تحتمل أن يجمع لك يعني أن تكون الخليفة. لكن لما زاد كلمة الأمة يعني هو خليفة لكن الأمة مش مجتمع عليه. هذا تحريف في كتبهم. هذه كتبهم حرفوها وبدلوها. إذن هذا الأمر يدلنا على أن كتب الإمامية تنكر هذا الكلام. ولو جئنا مثلا إلى كتب الزيدية ما موقفهم من الإمامية؟
طب الآية كمان اللي هي اليوم أكملت لكم دينكم على ذكرها ذكرت له في عقائد الشيعة ذكر إبراهيم الزنجاني قال يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال هي الدليل على الإمامة لأن الإمامة أصل أصول الدين ولا بد أن تكون واقعة قبل نزول هذه الآية. فإذا هذه الآية دليل فأتينا إلى البيضة قبل الدجاجة ولا الدجاجة قبل
لا بد أن تكون الآية نازلة قبل الإمامة.
الإمامة قال بالضبط كده في عقائد الشيعة الاثنى عشرية إبراهيم الزنجاني أحد مراجعهم الكبار قال الإمامة أصل أصول الدين وأهم الأصول في الإسلام. ده ما يعني هذا فلا بد أن تكون حتما ولا بد واقعة وبالتالي اليوم أكملت لكم دينكم هي دليل على الإمام
بعد الإمام.
آه
هو نفس الطريقة التي قلتها زحلقوها إلى إيش؟ هذا هو ما يدور حومه ويحوم حوله الزنجاني. لأن لو كانت يوم عرفة لكانت الإمامة بعدها. فهم أرادوا أن يزحلقوها إلى بعد الإمامة. فيكون كأنه يقول لم يكتمل الدين إلا بإمامة علي. لأن الآية هذه لو كانت قبل إمامة علي لكان الدين مكتمل بدون الإمامة. هذا ما يحوم حوله الزنجاني الذي ذكرته أنا قبله.
يعني هو يقول أن الإمامة قائمة وأصل أصول الدين وبالتالي الآية دي دليل عليها. فاحنا المفروض كسنة نقول له ايه هات لنا دليل الامام الاول قبل ما تستدل بالايه. هو دخلنا في جدل عقيم دائره ندور حول بعضنا.
صحيح كما قلت لك ما هي الايه دليل ويكفي هذا. والذي المدعي في القاعده الشرعيه المدعي عليه البينه واليمين على من ننكر. نحن ننكر ان يكون هناك دليل صحيح صريح على امامه علي بن ابي طالب بعد النبي مباشره. والذي يدعي ذلك عليه البينه خلاص.
نكمل شيخنا.
ما هي مفاسد؟ قلنا أول عيد الغدير ابتدعه بني أبويه سنة 352 كما في الخطط المقريزي المجلد الثاني 116. إذن ما هي المفاسد المترتبة على عيد الغدير والاحتفال به؟ أول القدح في الصحابة. لأن لما نأتي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب عليا خليفة يوم الغدير طيب سؤال صحابة رسول الله كانوا يعلمون أن النبي نصب عليا خليفة أو لا يعلمون؟ سؤال واضح سهل لكل عامي. هل كان الصحابة موجودون أو لو غير موجودين؟
موجودين.
طيب سؤال لماذا الصحابة تركوا عليا ونصبوا أبا بكر خليفة؟ سؤال واضح. هل يبغضون عليا أو يحبونه؟ فإذا كانوا يحبون عليا لماذا ذهبوا إلى أبي بكر مع أنهم نكذوا بيعة علي وعنه عنده الشيعة حديث يا علي تقاتل الناكثين والمارقين. طيب علي ليش ما قاتلهم وهم قد نكثوا البيعة يوم الغدير؟ ليش ما قاتلهم؟ أسئلة واستفسارات. والمشكلة الكبيرة عندما نطرح للشيعة مثل الأسئلات هذه يقول لك أنا لست في محكمة لا تسألني. طيب وانت جيت ايش تعمل؟ نحن نريد أن نخلخل هذه المفاهيم التي في رؤوسكم بموجب هذه الأسئلة.
بالضبط.
ولهذا
لمصلحتكم
أي للمصلحة. السؤال الصحابة رضوان الله عليهم هل كانوا موجودين أو غير موجودين؟ فإذا كانوا موجودين طيب لماذا نصبوا أبا بكر؟ لماذا بايعوا أبا بكر؟
البيعة كانت قد تمت في حديث غدير خم.
جيد جدا.
بأمر النبي صلى
الله عليه وسلم. عندنا عدة أسئلة هنا. لأنه في حديث عندنا نحن صحيح لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن هؤلاء الصحابة إما أن يكونوا يحبون عليا فلماذا بايعوا أبا بكر؟ وإما أن يبغضوا عليا إذن كلهم منافقون. وبهذا تسقط أدلة الإمامة التي قلناها. لأنهم يروون أحاديث الإمامة من طريق من؟ من طريق الصحابة المنافقين. إذا سقطت. إذا لا يوجد أصلا. ولهذا يجتمعون في يوم الغدير ويأتون بأشعار ومدائح ورادود يأتي بالقصائد أن الصحابة بايعوا أبا علي رضي الله عنه ثم نكثوا البيعة. طيب إذا كانوا نكثوا البيعة ليش ما قاتلهم علي
مثلا
وهو عندهم
وهو أمر جليل
عندكم رواية تقول تقاتل الناكثين وهذه لا يخلو من أمرين، إما أن تكون أمرا أو خبرا. فإن كانت أمرا، طيب علي لماذا لم يقاتلهم إذن؟ خالف أمر النبي.
نعم.
وإذا كان خبرا، هل خبر النبي يتخلف عن الواقع؟ يقول النبي يا علي ستقاتل ناكثين، أبشرك أخبرك، وبعد أن نأتي للواقع ما قاتل ناكثين. إذن عندنا ثلاث خيارات. الخيار الأول أن يكون ليس هناك لا بيعة ولا في خلافة يوم الغدير،
وده الأسلم،
وهو هذا الصحيح. وإما أن يكون هناك بيعة لكن الصحابة نكثوا البيعة،
فبالتالي علي لابد أن يقاتلهم،
وعلي يقاتلهم. إذا كان خبر النبي ليش ما قاتلهم؟ هذا كله يدلك على أن القضية مفبركة. إذا ماذا يحدث في عيد الغدير؟ ماذا يقومون يترضون عن الصحابة في عيد الغدير؟ يقولون رضي الله عن أبي بكر وعمر،
لا
أم يسبونهم ويشتمونهم ويصفونهم بالنفاق وأنهم نكثوا البيعة؟ هذا الأمر الأول مشتمل عليه عيد الغدير. المشتمل أيضا القدح في علي بن أبي طالب أنه جبان وأنه ما قام يدافع عن الخلافة وأنه سكت، أو يعني كلام عجيب. أيضا القدح في الدين باعتقاد أن الدين الإسلام هذا الذي نقل إلينا منقول من طريق صحابة غير عدول فسقة خائنين. إذا كانوا أخذوا العهد على أخذ منهم النبي العهد على تولية علي فلماذا؟ أيضا الدين ناقص لأن ولاية علي لم تكن بعد النبي مباشرة، لأنه كما قلنا قبل اليوم أكملت لكم دينكم. هل يقصد بولاية علي أن يكون رابعا أو بعد النبي مباشرة؟
بعد النبي مباشرة.
إذن هل تم ولا لم يتم؟
لم يتم.
إذن بناء على
بكلام البحراني، يوسف البحراني في البرهان،
جيد، هذا الله ما وافق على ذلك. كما فينا أيضا القدح في الدين، شتم أهل السنة أنهم نواصب. لحظة شوية، كما قرأنا في تلك الرسالة أنهم نواصب
الغدير. نعم.
الغدير هذه أنهم نواصب. أيضا القتل عندنا في اليمن شيء عجيب، وخصوصا منطقة صعدة التي الآن سيطر عليها الحوثيون ويحاصروا مركز علم الذي هو منارة من منارات السنة في اليمن. وكان من طلاب العلم الذين تخرجوا من علماء، مثلا الشيخ مصطفى العدوي. هذا من أين تخرج؟ تخرج من صعدة من اليمن،
الشيخ صلاح عبد الموجود.
علماء اليمن منارة في جميع بلاد العالم يأتون إليه من دروسيا من كل بلاد العالم.
الشيخ الوادعي رحمه الله،
الشيخ مقبل من هذه الوادعي. هذا المركز فيه أكثر من 10,000 طالب يحاصرونهم الآن، لا يدخل لهم لا الطعام ولا الشراب ولا الغاز ولا كل شيء. ما ذنبهم؟ هذا حصار، والدليل على ذلك أن هذه حرب طائفية. الآن بدأت الحرب الطائفية في اليمن، يقودونها ويريدون أن يحول المنطقة إلى حرب طائفية.
طب لماذا لا يتداعى أهل اليمن جميعا من السنة ليفكوا هذا الحصار ويضربوا على أيدي
هؤلاء؟ الآن تحركت قبل يومين قوافل من مأرب ومن صنعاء ومن عمران ومن الجوف، وتحركت أكثر من 150 سيارة محملة بالمواد الغذائية. لكن اليوم أنا تواصلت مع بعض الذين يقودونها، قالوا لا زالت في منطقة بجنب المركز مانعي لها من الدخول. يا أخي حتى الكفار
حقد
في غزة كانوا يدخلون لهم الطعام والشراب. يعني اليهود يسمحون بالطعام والشراب، وهؤلاء أشد، منعوا من الحج إلى بيت الله الحرام، ما ذهبوا يحجون. يا أخي في فلسطين يسمحون اليهود يسمحون للمسلمين أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، لكن هذا يمنعون. سنتكلم عن هذا، لكن ماذا الشاهد معي؟ هذه سيأتي لها حلقات خاصة بها. الشاهد أنهم كل يوم عيد غدير كانوا يجتمعون فيأخذون الرصاص ويطلقونها على الجبال. إيش الفائدة؟ يفرغون الحقد، يقولون انصر علي على معاوية، كذا حقد يفرغونه. ثم قتل قبل أيام بسبب عيد الغدير في اليمن أكثر من 24. واليوم اتصل بي أحد الإخوة قالوا أنه أمس في الجوف قتل مجموعة من الناس بسبب احتفال بعيد الغدير. في واحد قاضي في منطقة قريبة من عمران اسمه القاضي لقمان، هذا قبل أيام قبل سنوات، هذا أراد أن يقيم احتفال بعيد الغدير في اليمن. ماذا حصل؟ حصل أنه كان هناك مدرسة تتبع قرية سنية، وهذا قرية الرجل درس في إيران متعصب، أصبح عنده تعصب لإقامة عيد الغدير، فأخذ أصحابه يريد الانتقال إلى المدرسة السنية بالغصب، لابد أن يكون غصبا عنهم يقيم هناك الاحتفال. فقال له اجتمع القرية السنية، قالوا لا ما تحتفل، روح احتفل بقريتك، اذهب إلى هناك. قال لا، إما أن احتفل في مدرستكم أنتم بعيد الغدير وإلا فأنتم نواصب. ثم التفت إلى أصحابه وكانوا يحملون السلاح مدججين بالسلاح، قالوا اقتلوهم فإنهم نواصب.
أعوذ بالله.
فالتفت أصحابه قالوا أنت قاضي وتفتينا بالقتل لأنهم منعونا من الاحتفال، فتركوه وجلس منبوذا.
الحمد لله.
إيه يعني هذا قالوا أراد أن يثير الفتنة بين القبيلتين.
الحكمة يمني.
نعم.
فمعروف
تركوه قالوا هذا قاضي يفتي بسفك الدماء لكونهم يمنعون من الاحتفال. واليوم هناك في اليمن قتلى وكانوا يأتون في منطقة صعدة بكبش وينتفون هذه النعجة شعرها
اعوذ بالله.
وماذا يقول هذه عائشة؟
لا اله الا الله.
هؤلاء شرذمة قليل، من اين جاءوا؟ هؤلاء انما هم قليل. والا فاليمن بحمد الله سبحانه وتعالى المذهب الزيدي ليس على هذا، يذم الشيعة الاثنى عشرية. ولو قرأت لك من كتاب الاحكام للامام الهادي يحيى بن حسين مؤسس الزيدية باليمن والذي ادخل الزيدية الى اليمن والذي ينتسبون اليه يسمون الهادوية، هذا هو الذي ادخل الزيدية اليمن، ماذا يقول عن الشيعة الاثنى عشرية والرافضة؟ اسمع ماذا يقول عنهم، وهذا كلام قوي لو قاله احد السلفيين لاقاموا الدنيا ولم يقعدوها. وهذا من احد مؤسسي الزيدية في اليمن، هو يحيى بن حسين الهادي.
ما بيقال الزيدية تحولوا الى الاثنى عشرية اللي هم الحسينيين الان؟
لا، سيأتي الكلام عنهم وانهم افراد قليل لكن السياسات هي التي تلعب الدور. يقول الامام الهادي يحيى بن حسين امام الزيدية الذي ادخل اليمن قال ولا اعلم احدا، هو يتكلم عن الطلاق، قال ولا اعلم احدا خالف ما روي وقيل فيه به من غير ذلك غير هذا الحزب، حزب الشيطان الخاسر الهالك عند الله الجائر المحل الشهوات المتبع للذات. ثم قال حزب الإمامية الرافضة للحق والمحقين الطاعن على أولياء الله المجاهدين. ثم قال وأباحوا الفروج وولدوا الكذب والهروج. ثم قال يا علي يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة. ما هذا؟ ذكرهم الإمامية في الصفحة الأولى. قال حزب الإمامية الرافضة للحق. ثم قال ذكر حديث سأقرأه كثيرا، قال وأباحوا الفروج وولدوا الكذب والهروج وفيهم ما حدثني أبي وعماي محمد والحسن عن أبيهم القاسم ابن إبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين عن أبيهم عن جده عن إبراهيم الحسن عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عليه السلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا علي يكون في آخر الزمن قوم لهم نبز يعرفون به يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فاقتلهم قتلهم الله فإنهم مشركون.
يعني هذا الحديث يصف شيعة علي اليوم.
اي هذا
نعم،
يعني هذا هو الامام الهادي
صلى الله على محمد، ده اجاز هذا الحديث والله.
ها
اجاز هذا الحديث،
هذا اذا صح نحن لكن هو اورده بسنده اورده بسنده، فبناء عليهم انهم ياخذون ما رواه ابي عن جدي يلزم ان هذا الحديث صحيح. وعندي نقول واتيت بكتب الزيدية.
طب ناخذ اتصالات في الحلقه شيخنا؟
لا بس لا بس.
مشاهدينا الكرام يعني تواصلوا معنا على الهواتف التي ارقام الهاتف التي ستجدونها على الشاشه، ونحن في هذه الحلقه يعني نتلقى هذه الاتصالات والمشاركات مع الشيخ خالد الوصابي في كلمه سواء. وارجو من سماح السيد المهري ان يتواصل معنا تليفونيا، فانت الذي الزمت نفسك بالتحدي فلماذا تنسحب يا سيد مهري؟ فاذا كنت يعني اردت الانسحاب او غير قادر على المناظره لماذا تعلن التحدي أم أنها جعجعة دون أن نرى أثرا للطحين؟ فاصل ونتمنى التواصل معنا في هذه الحلقة من كلمة سواء مع جمهور مشاهدي قناة صفا الحبيب. مجددا تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واسمحوا لي باسمكم جميعا وجدد لضيف ضيفكم الكريم، وتواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا من هذا التوقيت. وأيضا تذكرة للسيد المهري محمد باقر المهري وكيل مراجع الشيعة بالكويت، أنت الذي أطلقت التحدي ونحن في انتظار ردكم وانتظار أن تأتي لتشغل كرسي المناظرة أمام الشيخ خالد الوصابي. شيخنا نكمل تفضل.
نعم، كنا نتكلم عن مسألة ماذا يحصل في الغدير ومنه السب والشتم للصحابة، وهذا كما قلت لك أنه ليس
الشحن الطائفي
مع أنه هذا ليس مذهب الزيدية حتى عندنا في اليمن، وهذا شيء جديد جدا. يعني مثلا لو أخذنا هذا الكتاب الذي بين يدي هو مجموعة رسائل الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة. هذا عبد الله بن حمزة كان يمثل إمام الزيدية في اليمن، وجمع بين أمرين، أنه كان حاكم يحكم اليمن وإمام أيضا عالم، يعني جمع بين الأمرين إمام علم وإمام حكم. وكان يعني رجل له علم وله باع. انظر ماذا يقول، وهذا معترف بالزيدية الآن. سألت كثيرا منهم وهذا يعتبر من أعمدة مذهب الزيدية في اليمن. يقول لما ذكر له بعضهم سؤال يعني أورد له بعض الأسئلة أن مذهب الزيدية والإمامية سوا في مسألة الصحابة. قال أما قوله أن الزيدية ورافض الشيعة زعموا أن الصحابة ضلوا وأضلوا في أمر الإمامة وأنهم أصل الفرقة الفرقة بين الأمة والقتل والقتال إلى يوم القيامة. قال والجواب عن هذا الفصل أن هذه الدعوة على الزيدية غير صحيحة ولا مستمرة، لأنها لا تزعم في أصحاب رسول الله أنهم ضلوا وأضلوا. كيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة وبهم أعز الله دينه ونصر نبيه وهم حماة شرع الإسلام وبدور الظلام فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا؟
نعم،
هذا كلام عبد الله بن حمزة إمام الزيدية في اليمن، وهذا في المجلد الثاني من القسم الثاني من المجموع، من مجموع الرسائل. إذن هذا كلام العالم الزيدي الذي يترضى عن الصحابة ويؤمن بفضلهم، ليس هؤلاء الشرذمة الذين جاءوا إلينا يكفرون الصحابة ويفسقون.
من إيران أو من العراق.
إنها الفلوس، إنها الفلوس تحرك الطائفية في كل مكان وتشغل الناس، هذا يقتل هذا وهذا يذبح هذا وهذا يسب هذا ويشتم هذا. إذن متى دخلت عيد الغدير عندنا في اليمن؟ دخول عيد الغدير عندنا كما ذكر السيد يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد في معرض كلامي عن أحمد بن الحسين الجارودي، قال أول من أدخل الغدير إلى اليمن سنة 1013 هجرية. هذا في كتاب بهجة الزمن المجلد الثاني 620، وفي هجر العلم عاقل الأكوع المجلد الثالث 1566. إذن هذا عيد الغدير ما يعرفه اليمنيون،
بدعة جديدة على اليمن،
بدعة جديدة على اليمن، وجاءوا واحتفلوا بها ويريدوا أن يحولوا اليمن إلى تشيع. هذا شيء عجيب جدا، يعني ما اكتفوا بالعراق ولا بقم ولا بغيرها
ولا بلبنان.
عجيب جدا، مع أن اليمن ما كان يوجد في هذا الإطلاق، لكن يجب على دول الخليج وعلى السعودية أن تنتبه لهذا الأمر العظيم. يعني يتهموننا نحن في اليمن، مع أني أنا درست المذهب الشافعي وعندي إجازات بالمذهب الشافعي وفي منطقة جبلة التي هي مركز العلم الشافعي في اليمن، وأنا تتلمذت على يد هؤلاء العلماء، أنا شافعي المذهب ولكن عقيدتي سليمة وافق فيها علماء الحجاز والسعودية. طيب السؤال، قالوا لا هؤلاء وهابيون وهؤلاء يتبعون النظام السعودي، اقضوا عليهم. طيب يجب على السعودية أن تتدخل إذا كنا نحن متهمون بأننا نتبع إلى السعودية. طيب لماذا نحن نعتبر كما كانت إيران تقول الحوثيون ينتمون إلينا، يجب علينا أن نرعاهم كما قال علي الكوراني، يجب على الحكومة الإيرانية أن تساعد الحوثيين لأنهم ينتمون إليها طائفيا، فيجب على الحكومة السعودية أن تنظر إلى هؤلاء الناس الذين هم متهمون بالانتماء إليها. يعني هم متهمون أنهم يتبعون السعودية وأنهم مولون من السعودية،
لو نفس الفكر يعني.
عجيب جدا. إذن طيب أنا أسألك سؤال، مش إذا كان هناك دولة رعاية في مكان معين تشرف عليهم و طيب يا أخي إذا كان نحن متهمون من قبل
وتمولهم
تمول يلا خلاص تكمل التهمة، يلا يجب على السعودية أن تتحرك. يعني كما قلت لك، لماذا أنا أبدأ أعيد في قضية اليمن؟ لأن الآن نحن نعيش في محنة عجيبة، محاصر مركز كامل نشر السنة في اليمن، يريد إبادة السنة. طيب إذا كان هذا المركز سيخرج وهم أهله من أهل البلد، الشيخ مقبل من هذه الوادعية، من نفس وادعة، من قبيلة وادعة في صعدة، هو كان زيديا درس المذهب الزيدي حتى نبغ فيه وتعلم على يد الشيخ مجد المدين المؤيدي، هو من نفس أبناء صعدة، ليس يعني دخيلا عليه هو. طيب أهل السنة الذين أصبحوا سنة من صعدة كيف نذهب بهم؟ يعني نعمل لهم ترحيل يرحلون؟
إزاي عملوا غسيل مخ لبتوع صعدة؟
لمن؟
يعني
الفلوس
شيعوا الناس إزاي؟
فلوس، عندنا فلوس، بعضهم ما يعرف ما هي الشيعة، وأيضا يستخدمون السحر، يسحرون الناس. ولهذا هنا قصص سنعرضها إن شاء الله في شاب شيخ ابنه عمره 10 سنوات أعطوه سحرا ثم أصبح ينادي معهم. يعني إيش الشعار عندهم؟ الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. ثم أصبحنا أنا أفسر أن هذا رمز، ليش؟ يعني الشيعة زمان هم يعملون رموز، كانوا يسمون عمر حبتر وأبو بكر الأول وفلان كذا. أنا ما يضمن لي أن
عثمان نعثل،
إيه نعثل، من يضمن لي أن المقصود بأبي بكر عمر أو أبو بكر؟ يعني مثلا الموت لأبي بكر والموت لعمر، يعني الموت لأمريكا والموت لإسرائيل،
أكيد يقصدوا حد تاني من السنة.
أكيد، يعني من يضمن لي؟ يعني هل الحرب الآن تحولت ضد أهل السنة في اليمن؟ يصفون مراكز، يعني ترحيل، يعني قبل أيام في منطقة الجوف عند الشيخ يحيى الأسدي حاولوا أن يأخذوا مدرسة تابعة للسنة، يعني قبل أيام يعني منعوا خطباء السنة أن يخطبوا في منطقة صعدة وطردوهم من المكان. يعني الآن استغلوا إيش الاستغلال؟ ما هي الظرف الآن المناسب؟ الحكومة مشغولة بالمظاهرات والصراع بين المعارضة والحكومة، هم استغلوا الآن الوضع لأن الدولة في حالة ارتباك وفي حالة سكرات الموت، فهم استغلوا الآن هذا الوضع الخلل الأمني الموجود في اليمن، فأرادوا أن يقضوا على السنة من منطقة صعدة. هناك عزل كاملة وهناك يعني آلاف من السنة، طيب كيف سيعملوا بهم؟ كيف سيرحلونهم؟ يطردونهم من البلاد؟
نسبتهم كم في اليمن؟
من؟
الحوثيين.
الحوثيون قليل، الحوثيون قليل، لكن عندنا عدم وجود المادة في اليمن والفقر والعوز الحاصل، استغلوا كثيرا من الناس، لأن منطقة صعدة هذه تعتبر منطقة بدائية، يعني ما زالت هناك بيوت من الطين، لأن الناس عبارة عن زراعة ويشتغل، والمنطقة فيها الجهل، يعني كثير من الناس عندهم جهل ليس عندهم علم. وأيضا لأنها منطقة مشهورة بالقبلية، يعني الرجل يحمل السلاح وكذا ويقاتل على أطرف شيء، تجد سفك دماء، يعني إذا نادى شيخ القبيلة الناس لبوه سواء كان على الحق أو على
غير ما يسألوا. إيه المسألة؟
نعم، ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. يعني منطقة تعيش الصراعات القبلية، تعيش الصراعات المذهبية، تعيش الجهل، تعيش أشياء عجيبة جدا. فهم استغلوا جهل الناس، وأيضا استغلوا انتمائهم إلى أهل البيت. هذه الطائفة تمتاز أنها شبيهة بالطائفة القرآنية، ولذا كنت أحاور كثيرا منهم يقول لك الفكر القرآني
أو القرآنيين،
إيه يعني قريب جدا من الفكر القرآني، اعتماد على القرآن فقط. يعني مثلا من المرات كان يقول أحدهم، قال كتاب الله وعترتي، القرآن وأنا، يعني هو العترة، القرآن بس، يعني عليكم بكتاب الله وعترتي. ما المقصود بالعترة؟ مش مجرد أقوال، ذوات العترة، يعني كان يقول لهم القرآن خلاص والعترة أنا، يعني العترة عليكم أن تتبعوا ما قلت لكم، أنا العترة، أنا من أهل البيت أنا العترة. إذا التزموا بالقرآن والعترة بس، السنة طيب ما في سنة، كل السنة ملغية، حتى ضللوا علماء الزيدية، وهذا سنتحدث عن إن شاء الله في حلقات خاصة بهذا الموضوع. إذا الموضوع هنا على الأمة الإسلامية أن تلتفت إلى هذا الأمر. أما ما يدعون من مسألة الإمامة فهم أعجز أن يقيموا عليها دليلا واحدا. وإنما لماذا لجأ الحوثيون عندنا في اليمن إلى السلاح؟ لأن السنة انتشرت في اليمن بحمد الله بالهدوء والسكينة والوقار، وأصبحت السنة تنتشر لأن الناس أحبوها، لأنها صاحبة الدليل، دليل إقناع عقلي. أما يقول لك لا، غمض عينيك واتبعني كما يقال في المثل، غمض عينيك واتبعني، هذا كلام ما يقبله عاقل. ولهذا لما رأوا انتشار السنة وأصبحت المساجد فيها سنة كثيرة، هناك تغلغل الحقد في قلوبهم، فبدأ أن يواجهوا الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان والدليل بالدليل.
رفعوا السلاح،
رفعوا السلاح، قال لك إما أن تدخل في مذهبي وإلا قتلتك، وإلا قتلتك. سبحان الله، يعني هذا يذكرني مرة من المرات أنا قرأت في كتاب عبد الله بن حمزة، وعبد الله بن حمزة له إيجابيات كما قلنا، لكن أيضا لا يمنع أن بعض الأحيان قد يستخدم السلاح ضد الذي يخالفك في الفكر والعقيدة. ولهذا كنت أقرأ في هذا الكتاب أنه مرة من المرات أرسل إلى أهل المأرب،
ده كتاب إيه؟
هذا مجموع مكاتبات الإمام عبد الله بن حمزة، باعتبار أنه حاكم، هو كان زيديا، لكن بعض الأحيان قد نستخدم القوة لفرض الرأي، ولو كان من شخص يعني معتدل، لكن بعض الأحيان قد يكون هناك تطرف. الكتاب موجود على الشاشة،
نعم خلاص.
هذا مراسلاته، انظر، يقول كتابه عليه السلام إلى أهل مأرب، هذه مأرب منطقة سنية وهو كان يحكم، قال وقد امتنعوا عن الأذان بحي على خير العمل. طيب ماذا قال لهم؟ قال وقد أمرنا إليكم بهذا الكتاب، فإن كنتم على ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العمل، وكان الخطيب من جهتنا وحضرتم جمعتنا. يعني شوف، هذا فرض الرأي. طيب ماذا حدث؟ يقول وقد أمرناكم أن تؤذنوا بأذان رسول الله وتخطبوا بخطبة أهل بيت نبيكم، وإن أبيتم ماذا يحصل؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إذا رفضتم أن تؤذنوا،
تأديب صريح يعني.
ها، هو حاكم.
نعم.
إيش بعدين امتنعوا؟ هو أرسل إليهم جيش، قالوا وأيقنوا أن الحمام قد نزل، نادى مناديهم حي على خير العمل. يعني هذا أسلوب غير صحيح، يعني أنت تفرض علي رأيك، خليني أنا أقتنع. طيب ما
هو أنت غير مقيم دليل عليه؟ طيب. يعني تفرض علي رأيك، كان عقلي زي عقلك، يعني أنت اقتنعت وعقلك الخرف قابل هذه الترهات وهذه الزندقات
يا أخي. أمريكا أمريكا, بدون دليل. أمريكا فاتح مركز إسلامي ومساجد للسنة، ما قالت نرحلهم هؤلاء، هذه طائفة جديدة وشيء جديد، لكن هذه عندهم عقلية، إما أنك تكون معي وإلا لابد تلتزم بالمذهب وإلا بالقوة. شيء عجيب جدا يعني تلتزم بمذهب. يعني إيران كان يمثل الزيدية في جبال الديلم، الآن وين راحوا؟ وين ذهب الزيدية؟ كانوا في جبال الديلم في إيران، أين ذهب الزيدية؟ ذابوا كالملح في الماء، برغم يعني بالإغراء المالي وبالتهديد وبالقاتل وبكل شيء. زيدي هو شيعي مثل ما أنت شيعي
مثلا،
طيب لماذا ترغم على اقتناع مذهبك أنت؟ ذهبوا وقتلوا وشردوا وتحولوا،
روح ادعي مثلا يهودي، ادعي نصراني، ادعي بوذي، ادعي بيعبد البقر.
ليش نحن في زمن الديمقراطية؟ طيب خلني يا أخي أنا حر، ليش أنت تهددني بالسلاح؟ تريد أن تقتنع برأيك وبفكرتك وبعقيدتك وبخرافتك، أقولها بكل صراحة، خرافة عندك، خرافة أنت ما أقمت عليها الدليل. إذا جئت أسألك سؤالين ثلاثة خلاص تنفرزت وغضبت مني، أنت ليش تحاكمني وتقيم لي محاكمة؟ لا، أنا أريد أن أقتنع، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. دين الإسلام جاء بالدين الحجة ودين البرهان ودين الإقناع العقلي. نحن في زمن، نحن الناس ينادون بالديمقراطية لكن ما وجدناها. بالديمقراطية معناه حرية الرأي والرأي الآخر، لا، أصبحنا نفرض على الناس آراء دينية. طيب أنا رأي، أنت هذه فكرتك وعقيدتك، طيب خلني وأنا عندي فكرة وعقيدة ولا لا
بتفرضها علي لي.
أي أنا اقتنعت بشيء. فاليمن السنة انتشرت بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل والبرهان، أحب الناس السنة، وهناك عوامل كثيرة، لأن الزيدية يأخذون كتب السنة، يقرؤون البخاري، يقرؤون مسلم، يقرؤون سنة أبي داود، يقرؤون سنة الترمذي. لكن الشيء العجيب، الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان هذا أول مؤسس للحوثية في اليمن، هو ليس سيدا، هو قبيلي. ماذا فعلوا؟ احتالوا عليه وأخذوا البساطة من تحته وتحولوا، ثم كفروه وضللوه. قال لي هو شخصيا، وأنا ممكن يتدخل معنا في الحلقات القادمة، قال وجدوا معي كتاب سنن ابن ماجه إن لم أخطئ في ذكر اسمه، قالوا لا يصلون بعدي. ليش ما يصلون بعدك؟ عندك كتاب سنن ابن ماجه؟ هذا الحوثية، هذا رجل عالم في الزيدية، محقق كتب، هذا محمد بن يحيى سالم عزان، هو أول من كان أسس الحركة هذه والفكرة. لكن لما رأوا أن الناس اجتمعوا حوله سحبوا البساط من تحته ثم نبذوه وكفروه وضللوه. ثم حدثني بعظمة لسانه وقال إنه كان عندي سنن ابن ماجه في البيت فرفضوا أن يصلوا ورائي،
فقط مجرد ما شافوا سنن ابن ماجه
عنده في البيت الرجل. رفضوا أن يصلوا وراءه. سبحان الله، ماذا قلت له أنا؟ قلت عندي كتاب التوراة والإنجيل في البيت، طيب ليش ما طلابي أو الناس الذين عندي ما يرفضون الصلاة خلفي؟ نعم، هذا أمر
زي ما رجع الشيعة علماءهم لما بدأنا كلمة سواء على صفا في العراق، أصدروا فتوى أن اللي يتفرج على صفا يصوم 9 أيام،
وعندنا في اليمن كذلك. سألت بعض الحوثيين وبعضهم من هؤلاء الذين متأثر بإيران، هل تشاهدون هذه القنوات؟ قالوا لا، نحن ممنوعون، منعنا حسن نصر الله، بعضهم قال لي كذلك.
في فتوى كبير،
في فتوى منتشرة على جميع الشيعة في العالم، هم مقلدون ترى. ولهذا الشيء العجيب جدا، واحد سألني قال لي أنا سألت بعض المراجع، قال لي يريد المناظرة، قلت له سأل هو مقلد ولا مجتهد؟ طرح سؤال، قال لي لا هو مقلد. قلت له طيب، قال أنا سأعطيك واحد يناظرك، قلت له قل له لا يناظرك إلا من تقلده، يعني مثلا هو يقلد السيستاني،
يبقى هات لنا السيستاني،
هات السيستاني، لأنك كيف اعتقدت أن هذا أعلم من هذا؟ فإذا اطلبه للمناظرة هو. فنحن نأمل أن محمد باقر المهري هذا رجل منفتح
أن يأتي،
وأن يأتي
وإن لم نأخذ سمير من السعودية. سمير السلام عليكم. سمير
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير، تفضل.
الأستاذ الكريم الأستاذ محمد، دكتور محمد،
تفضل.
أولا يعني من جد الأستاذ الكريم يا دكتوري العظيم إني أحييك،
حياك
الله، حيا بإذن الله مشرفة مشرقة من الإسلام والدين. يشهد علي الله يا أستاذ محمد إني أعتبرك نمر من نمور أهل السنة.
أشكرك، الله يكرمك.
نحن نحبك في الله،
حبك الله،
ونخاف عليك من الرفائض الروافض وخيانتهم، رجاء أن تأخذ حذرك منهم.
شكر الله لك، تفضل.
حبك بالسعودية. ممكن أتكلم مع الشيخ خالد؟
تفضل. نعم تفضل. ارفع صوتك قليلا حفظك الله.
السلام عليكم الشيخ خالد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
يشهد الله يشهد الله اننا نحبك يا شيخ خالد.
احبك الله الذي احبك.
والله يكثر من امثالك.
بارك الله فيك.
لتكون سدا منيعا للروافض
باذن الله جميعا ان شاء الله.
يشهد الله اننا في السعودية انت والدكتور محمد والاستاذ والشيخ العرعور اننا نحبكم في الله حبا عظيما.
شكرك.
والله يوفقكم على اداء الاسلام.
تفضل تفضل.
الله يقولكم. الله
شكرا جزيلا حفظك الله.
شكرا لك أخي سمير من السعودية. يعني ختام الحلقة شيخنا تفضل.
نختتم الحلقة بأننا نطالب الشيعة بدليل صحيح صريح على إمامة علي أولا، ثم على عيد الغدير هذا البدعة الكبرى التي ابتدعوها وأرادوا أن يفرقوا الأمة وأن يضيفوا إلى الدين عيدا ما أنزل الله به من سلطان. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يحتفلون بعيدين، فقال بعيد أو بعيدين، فقال ما هذا؟ قالوا هذا عيد النيروز أو كذا، فقال إن الله قد أبدلكم عيدا بدل هذا العيد، عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ما في عيد، ما في عيد غير هذا. فالذي ولهذا الشيء العجيب الشيعة أنهم يحرصون على السنة، وعمر ابتدع صلاة التراويح ويحافظون على السنة، ثم يبتدعون بدعة من هنا إلى السماء كما يقال.
شكرا شكرا. مشاهدي الكرام في نهاية الحلقة حيا الله أهل البحرين محافظة المحرق التي وقع في يومين اثنين أكثر من 15,000 رافضين احتفالية الشيعة في عاشرة أو العشرة من المحرم، ورافضين أن تمر هذه المواكب في محافظة المحرق. أرجو أن تنتشر هذه يعني هذا التصحيح في البحرين كافة. يقوم أهل البحرين جميعا فهم مكون. لا تؤذيني بما تضرب وتلطم وتتبر وبالدماء، لا تجعل أطفالي وأبنائي الصغار ينظرون إلى هذه الدماء ولا هذه الخرافات البوذية النصرانية اليهودية التي هي تلاقح للأديان وليست من دين محمد، ولا ولم يفعلها آل بيت محمد الأطهار.
وهذا تحدي ثاني للمهري يعني يضاف إليه أن يعطيني واحدا من أئمتهم أفتى بالتطبير أو باللطم أو الضرب. تحدي للمهري رقم اثنين.
نعم مشاهدي الكرام نحيي أهل مملكة البحرين، تضافروا تكاتفوا اتحدوا على كافة أطيافكم لتمنعوا هذه المظاهر التي هي ليست من دين محمد ولا أهل بيت محمد. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة أن أشكر باسمكم ضيفكم الكريم الشيخ خالد الوصابي الباحث في الشرق المعاصر. شكرا لك بقى.
شكرا لك وللإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
شكرا لك وكل عام أنت بخير.
الله.
أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة. بالنهاية هذا نداء إلى سماحة السيد محمد باقر المهري، قمت بإطلاق التحدي في الأنباء الكويتية، ردت عليك صفاء على نفقتها وفي المكان الذي تحدده والزمان الذي تحدده والوقت الذي تحدده. سيدي المهري نرجو أن تتواصل لتأتي لتناظر الشيخ خالد الوصابي وليس علماء السلف في العالم كما ادعيت. تعال لتناظر الشيخ خالد الوصابي، وإن لم يكن فرد على رسالة صفا في الأنباء التي نشرتها برسالة أخرى اعتذر فيها لشيعتك التي يتبعونك وأنت وكيل مراجع الشيعة في الكويت. انتهت الحلقة كلمة سواء. نتمنى أن يتواصل معنا من مراجع الشيعة علمائهم أو من ينتدب من الحوزات لنصل إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.